قلبو
حنون الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير خير من أظلت السماء وأقلت البيد صلاة دائمة في كل وقت تنمو وتزيد وتبقى دائما ما دامت السماوات والأرض ولا تبيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من مستشار الأسرة. في سلسلة من الحلقات مبتداها هذه الحلقة نتحدث عن بعض الآداب الغائبة، هي سلسلة الآداب الشرعية باعتبارها من معالم التربية الإسلامية سيما في العصر الحديث، وأثرنا أن نبدأها بهذا الأدب الذي مرض واشتد مرضه في الآونة الأخيرة ونبحث له عن مطبب، ذاك هو أدب الاختلاف. هذا الأدب الضائع والذي ضاع بيننا في هذه الآونة الأخيرة في وقت علت فيه الصيحات وكثرت فيه الصرخات، فما عدنا نعرف إلى أي حائط نركن. باسمكم أرحب بالضيوف الأعزاء فضيلة الشيخ أحمد يوسف من علماء أنصار السنة، أهلا وسهلا. الحمد لله بالسلامة يا شيخ. كما أرحب أيضا فضيلة الشيخ الدكتور أسامة سليمان من علماء أنصار السنة.
أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ. الله يعزك. أنا أبدأ مع الشيخ أحمد لأن فترة ما شفناهوش يعني. الله يعزك يا شيخ. شيخ أحمد، أولا نحن نسلم بأن الاختلاف من سنن الله تبارك وتعالى في كونه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وطالما أن هناك اختلاف فهناك طرفان، أنا والآخر. أولا نريد أن نعرف من هو هذا الآخر الذي أختلف معه، وقبله أريد أن أعرف الاختلاف وأشكال الاختلاف.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية أرحب بالشيخين الكريمين فضيلة الدكتور أسامة وفضيلة الأخ الكريم، وأرحب بالسادة المشاهدين، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأوضح أن هناك فرق بين الاختلاف والتنازع والشقاق، فالله عز وجل بين سنة الاختلاف في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. والاختلاف الذي نود الحديث عنه هو الاختلاف الممدوح الذي يصاغ أن يقع بين المسلمين وبعضهم في آراء فقهية أو ما إلى ذلك. لا نريد الحديث عن الاختلاف الذي نهى الله عز وجل عنه وهو الذي يؤدي إلى التنازع في قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولعل العمدة في مسألة الاختلاف وصياغة الاختلاف وما حدث بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فهمهم لقضية لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لعل هذا هو العمدة في مسألة الاختلاف، وأن كل واحد اجتهد النص واحد هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ففهم جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا بد أن يصلوا إلى هذا المكان حتى لو فاتتهم صلاة العصر، وفهم الآخرون أن هذا تحفيز من النبي صلى الله عليه وسلم ليصلوا إلى هذا المكان في وقت سريع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أقر كلا على ما اجتهد والنص واحد بفضل الله عز وجل. الذي أود أن أذكره في مطلع هذا اللقاء أنه يجب على المسلمين جميعا وعلى الدعاة خاصة أن يكون حديثهم لله عز وجل. ليس المقصد من أنني أتناقش مع فلان أو أتكلم مع فلان أو أعرض رأيا عليه أو أرد عليه في شيء أنني أريد أن أكون الأعلم والأكبر والأعلى، ليس هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر ممن يجادل من أجل أن يماري السفهاء أو من أجل أن يظهر أمام العلماء أنه في النار، لكن المسألة تحتاج إلى ضوابط شرعية وإلى الوقوف على آيات القرآن الكريم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وليس عيبا أن الإنسان يرجع إلى الصواب، فالرجوع إلى الصواب خير من التمادي في الخطأ. وليس معنى الاختلاف أن المسلم يعني يقف عند أشياء معروفة من الدين بالضرورة، ليس هناك تقارب بين العقائد الفاسدة التي يعني على الساحة الآن يعني ليس هناك الاختلاف ليس سهلا في مسائل الشيعة وليس سهلا في مسائل التكفير وليس سهلا في المسائل هذه، وإنما الخلاف في الأمور التي لها نصوص شرعية تفهم بصيغة أو بأخرى، فالأمر فيها متسع والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله أن يصرف عنا وعن المسلمين شر الخلاف والتنازع والفشل.
جزاك الله خير حضرتك في إجابتك أو في مرض حديثك وضحت بعض اللبس الذي كان يظهر بعض الناس بين الاختلاف والنزاع. لكن أنا أريد أن أؤكد على هذه النقطة ثانية مع فضيلة شيخنا الشيخ أسامة سليمان. فضيلة الشيخ، يعني أنا سأترك حديث الشيخ النزاع بين أهل بين العلماء لحظات بسيطة ثم أرجع إليه فأتحدث عن أنا يعني هو الاختلاف عبارة عن دوائر، مجموعة من الدوائر تصغر فتصغر فتصغر. أنا أريد أن أخذ الدائرة الكبرى، هو ما يبثه بعض العلمانيين أو بعض الغربيين لشق عصا الصف في أواخر القرن الماضي تقريبا في التسعينيات أو قبله بقليل. أصدر فرانسيس فوكياما نظريته المشهورة نهاية التاريخ، والذي بها أوقف التاريخ عند ثقافته. ومن بعده جاء صامويل هنتينجتون ليدخل بالنظرية الملعونة صدام الحضارات، والتي قال بعض الساسة بأنها كانت السبب وراء أحداث 11 سبتمبر. هذه النظرية وتلك الأخرى للأسف وجدت من يتلقفها في ديار المسلمين ليقفوا في نفس الصف الذي وقف فيه هذا الرجل وهذا الآخر لشق عصا المسلمين. أنا لأول مرة كنت أعرف أن النظريات يمكن أن تتلون، إلى أي مدى هذا التلون في هذه النظريات ممكن أن يؤدي إلى هذه الفرقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من وله بعد. البداية أرحب بأخي الشيخ أحمد يوسف بعد مجيئه من نمرته، نسأل الله أن يتقبل منه إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، أنت تعرض الآن موضوعا في غاية الخطورة، هذا مرض العصر. الحركة الإسلامية تعاني من هذا المرض المزمن، وأستطيع أن أقول من خلال هذه القناة 90% من الحركة الإسلامية لم تقف على أدب الخلاف. نحن نعاني الآن يا شيخاني من شيء يسمى الاستبداد الفكري، في استبداد سياسي
صحيح.
واستبداد إيه؟
فكري.
ونعاني الآن من شيء يسمى الاستهلاك. نحن أمة مستهلكة. لا، مستهلكة يعني إيه؟ مستهلكة يعني نستهلك الأفكار التي سبقنا بها الغير، ولا نبدع ولا نتقدم في مجال الخلاف السائغ كما سأتحدث الآن. ونعاني من مرض الأنا الذاتية النرجسية وإقصاء الآخر وعدم احتواء الآخر، وكوني أختلف مع هاني ولابد أن أجرحه، لابد أن أقصيه عن العمل الإسلامي كما يقال، لابد أن أظهر مساوئه للناس، لابد أن أخفي محاسنه، لابد. فنحن الآن في معترك يعني الحقيقة خطير جدا. ولذلك أقول في البداية قسم العلماء الخلافة إلى قسمين، خلاف محمود وخلاف مذموم، أو قل خلاف سائغ وخلاف غير سائغ، أو قل خلاف معتبر وخلاف غير إيه؟ معتبر. لذا قال الناظم: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف فيه حظ من النظر. يعني الخلاف واقع في الخلق لا شيء، لا شك في ذلك. فهو مشروعية الخلاف من سنن الله الكونية. الله سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين حتى في أشكالنا، في ألسنتنا، في ألواننا، في عاداتنا، في عقائدنا. فمنكم مؤمن ومنكم كافر، هذا أصل في الخلق. النظام الكون كله مختلف، حتى الجبال جلد بيض وأخر سود إلى غير ذلك. فالخلاف واقع كون لا محالة، لأنه من سنن الله الكونية في خلق. لكني أريد أن أركز هنا على نقطتين: هناك خلاف محمود وهناك خلاف مذموم، الذي قال فيه رسول الله: الخلاف شر كله. هذا الخلاف الذي يفضي إلى التنازع كما تفضل أخي أحمد، الخلاف الذي يفضي إلى التنازع والشقاق. لأنك تجد في القرآن ولا تنازعوا فتفشلوا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن الخلاف المذموم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أول خلاف مع الكفار، فهذا خلاف خلافهم معنا يذم في حقهم وممدوح في حقنا، بمعنى أن الكافر إذا اختلف معي على الوحدانية لأقول فلنتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نقول هذه القاعدة خطأ، لابد أن تصحح. لا، نقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فيما يجوز فيه الخلاف. خبرك ازاي؟ لان هناك اشياء لا تجوز فيها الخلاف. عمره شوف واحد صوفي بيطوف بالبدوي واللي يعذرني فيما يجوز فيه الخلاف.
هي اكثر النقاط اثارة في الفترة الاخيرة.
نعم، في زمن الاستبدال الفكري.
هم يريدون ان نطبق القاعدة سواء على مسلم مبتدع او مسلم على الطريق المستقيم او على غير مسلم.
نعم.
واذا كنت مخالف لذلك فانا من دعاة الفتنة.
تلك مشكلة، لأن كما قلت لك الصحابة اختلفوا، أصحاب رسول الله اختلفوا. عمر بن الخطاب اختلف مع ابن مسعود في 100 مسألة فقهية. زيد بن ثابت اختلف مع ابن عباس في كثير من المسائل، لكن ننظر إلى خلافهم. هناك خلاف يا أخي هاني، ولذلك الخلاف ليس في الأصول، في الأصول القطعية الدلالة في العقائد القطعية، أصول العقائد ما فيها خلاف. وكذلك في الأصول المتفق عليها بإجماع أهل العلم في الفقه، هناك مثلا فرضت الصلاة هتختلف معي في الصلاة أو أوجبها الله، ما فيش خلاف. إنما الخلاف يدخل في الفرعيات. وهنا وأقول وقال شيخ الإسلام، هناك فرعيات فقهية وفرعيات عقائدية كذلك.
طب ماشي يا شيخ، عشان انا حاسس ان انا هتوه.
طيب مش عايزين توه.
انا اريد معلش عذرا تقسيم اوضح. خلاف، انا اختلف مع، انا محسوب على اهل السنة واختلف مع غيري من اهل السنة.
نعم.
وهناك مبتدعة او فرق اخرى، منها الضل ومنها نرجو الله له الهداية. اريد ان اقسم اولا هذا الخلاف مع من هم على شاكلتي، والخلاف مع من هم مختلفين معي.
بداية أقول كما قال أخي أحمد، هناك الذين يختلفون معنا في الأصول لا لقاء معهم، هؤلاء اختلفوا معنا في أصل ديننا. زي إيه؟ الشيعة مختلفون معنا في الأصول. يخرج من يخرج من ينتسب إلى أهل العلم الآن ويعتلي أعلى المناصب ويقول خلافنا مع الشيعة خلاف فرعي. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. خلاف فرعي، رجل يسب الصحابة ويطعن في القرآن ويطعن في السنة وتقول خلاف فرعي في أصل الأصول. خلافنا مع الخوارج خلاف الأصول، خلافنا مع القرآنيين الذين يجحدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلافنا مع المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل. إذا يا شيخ هاني عاوز أقول هناك خلاف في أصول، في أصل الأصول سواء أصول اعتقاد أو أصول مجمع عليها قطعية الدلالة في الأمور الفقهية. إجماع الأمة لا نختلف عليه، الأمة أجمعت على فرض الزكاة. يجي واحد الزكاة غير مفروضة، أقول له نعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه؟ لا، هنا لا. كذلك خلاف الجاهل مع العالم، هذا خلاف المعتبر، بمعنى أنت أهل اجتهاد وأنا أهل اجتهاد، أنت عالم وأنا عالم، قد نختلف وخلافنا سائر. إنما يختلف جاهل مع عالم، لا، نقول له لا، خلافك غير منظور إليه.
هم رجال ونحن
رجال. لا، هم رجال ونحن ذكور. ولذلك شيخاني ماذا قال ابن تيمية؟ فالرجل الذي أفتاه البعض بالغسل فمات بعد أن اغتسل وهو جنب، لما أصابه حجر في رأسه اغتسل فمات. قال قتلوه قتلهم الله، قتلوه لأنهم ليسوا أهلا للاجتهاد. إذا هنا يقول إذا كان هناك مجتهد كان حجر مجتهد، لكن له في مسائل العقيدة أمور خالف بها أهل السنة، نعذره لأنه أول للتنزيه ولم يؤول للتعطيل. النووي كذلك، الرجل الذي قال اللهم إن مت فأحرقوني والله غفر له، فإن غفر الله لهذا أنا يغفر لهؤلاء الإعلام؟ فأنا ما أخذش بقى زلات العلماء طالما من أهل السنة وأطبل بها هؤلاء مرضى يا أخي. وأقول من هنا أكثر، مش عاوز أقول نسبة زعل البعض، كسبة كبيرة جدا تعاني من أمراض نفسية. الشيخ خالد اختلف معايا، لابد من إقصائه ولابد من تجريحه ولابد من إظهار عورته.
سنتحدث في التجريح
مشكلة كبيرة
بتفصيلاته.
نعم.
إن شاء الله. شيخ أحمد، أنا كإنسان عادي من عوام الناس أسمع من فضيلتكم رأي، وحضرتك محسوب على أهل السنة ليس بشخص الشيخ أحمد، ونسمع من الشيخ أسامة رأي مخالف. طب أنا كإنسان عادي، كإنسان عام، كيف أفرق بين هذين الرأيين مع أنها الشخصين أو الشيخين
كل يدعي؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة الخلاف، يعني أنا كمسلم أشرف أنني كافر بالنسبة للنصراني عندما يقول، فكذلك أنا يعني ليس التقرب أو ليست المودة وليست الوحدة الطائفية وليست كل هذا لا يسيغ للإنسان أن يتخلى عن عقيدته التي هو يشرف بها وينتمي إليها. فغير المسلم لا يعتقد أنني بالنسبة له يعني من أهل الجنة. فهذا الخلاف بيننا وبين غير المسلمين هذا الذي أشرت إليه أولا له ضوابط في الشرع. الشرع اعترف بأن هذا الإنسان الذي يدين بدين،
أنا هاخد في بعد إذن حضرتك، أنا هاخد تفصيل لأن نعم. هي قضية
حديث الساعة.
حديث الساعة.
نعم.
لكن أنا أولا أريد أن أعرف إن أزمت يعني كإنسان عادي وفرق زي بين رأي حضرتك ورأي مثلا الشيخ أسامة.
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الله عز وجل أعطانا عقل لنفكر به، وعندنا النصوص الشرعية من الآيات ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما جاء واحد وقال أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك شيء في أن أنا أحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، أقول إن الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بأي شيء غير الله عز وجل غير جائز شرعا، محرم شرعا لورود الآيات القرآنية في مثل قوله تعالى ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه الحق، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا منكم فليحلف بالله أو ليصمت. فأنا كعامي بأسمع من الناس من العلماء أو ممن ينتسبون إلى الدين لي من يأتي بالدليل من القرآن أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أقول للناس الطواف لا يجوز حول قبور الأولياء حتى لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلان من الناس قال هذا جائز، ما دليله على ذلك؟ الله عز وجل حدد الطواف حول الكعبة في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطورة الطواف حول غير بيت الله الحرام. نختلف مع أو يقول قائل رفع القبور هذه يعني ليس تقديس لها وإنما هو من أمر كنت في لقاء مع أحد الناس غفر الله لنا وله، فقال أن من الشرع رفع القبور، وهذا رجل ممن ينتسبون إلى العلم والمؤسسة الدينية. قلت له من أين لك هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب ليسوي القبور المرتفعة عن الأرض، وأرسل علي أبا الهياج الأسدي وقال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض. فأنا عندما أسمع كلام من فلان وكلام من فلان أنا أنظر في من يتكلم، هل يتكلم بالقرآن والحديث أم أنه يتكلم عن هوى وغرض ومصلحة ومنفعة؟ فالمسألة تحتاج إلى أن الإنسان ينضبط عند القرآن وعند كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الأمور الهامة، الأمور التي ترتبط بالعقيدة وترتبط بالعبادة. أما ما عدا ذلك من الأمور من وضع اليد على اليمنى على اليسرى فوق السرة فوقها بقليل تحتها بقليل، كل هذه الأمور التي يعني يساغ فيها الخلاف هذه أمور هينة وسهلة، ويجب على الأمة ألا تفترق في مثل هذه الأمور. لكن ليس معنى هذا أن نسكت عن الحق أو أن نقول من أجل عدم الخلاف وعدم التنازع نبيح للناس أن يذهبوا إلى القبور ويشدوا إليها الرحال ويستغيثوا بها ويطلبوا منها المدد ويطلبوا منها النظرة وتذهب التي لم تنجب لتنجب ويذهب المريض ليشفى ويذهب الضعيف ليقوى؟ كل هذا ليس من الخلاف السائغ الذي يجب أن نسكت عليه، بل لابد أن نبين ونوضح للناس أن هذا من صلب العقيدة التي أمرنا بها ومن العبادة التي أمرنا أن نعبد الله عز وجل وأن نستمر عليها، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالمسلم العاقل الرشيد بيزن الأمور، يعني إذا واحد عرض عليه عمل في مكان معين وعرض عليه عمل في مكان آخر بيزن الأمور، هذا مكان قريب من سكنه أم بعيد، هذا يعطي راتب يغطي يعني وقته أو لا يغطي، فهو كما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لكن في أمور الدين أحيانا كثيرة نتغافل، والآن الأمر أصبح سهل وهين والحمد لله رب العالمين، وأصبح العلم في متناول يعني كثير من الناس. فإذا ما سمعت من فلان وفلان، أنا عندي قرآن عندي حديث، من كان معه الحق وهو صغير فهو به كبير، ومن كان معه الباطل وهو كبير فهو به صغير. عندما تعرض علي أي قضية من قضايا الدين، دعنا للأمور السهلة، القرآن يوم الجمعة في بعض المسائل التي لا زالت مرتبطة بهذا العمل، قرآن يوم الجمعة قبل الجمعة، قرآن الفجر، يعني عندما يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، اقرأ كل المفسرين، ما أحد قال إن قرآن الفجر هو القرآن الذي يسبق الأذان بوقت ثم تأتي بعده تواشيح دينية.
هذه هي الآفة.
نعم.
هذه الآفة التي قصدتها في سؤالي.
نعم.
عوام الناس يفهمون ظاهر الحديث أو ظاهر الأمر، والإعلام يظلمهم أيضا بأن يسلط مثلا الضوء على فلان من يسمونه مثلا بعلماء السلطة، فهو شايف مع احترامي للأظهر ونحن نجيل الأظهر ونقدره.
نعم.
شايف العمة، إذا هذا ما قاله فهو الحق.
يعني الآن والحمد لله رب العالمين فتح الله لنا بفضل الله عز وجل، وصارت هذه القنوات دخلت إلى البيوت وعلمت الناس، يعني كثير من الناس ما كان يظن يوما أنه يستمع لشيخ ملتحي مجرد أنه مطلق لحياته، لكن عندما أدخل الله العلم إلى بيوت الناس وصار الرجل يجلس في سريره أو في بيته وسط أولاد يستمع إلى أهل العلم، صار الناس يسمعون، يعني صاروا يميزون بين الغث والسمين، بين الطيب والخبيث، فعرف الناس والحمد لله رب العالمين. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ومن وعد الله عز وجل بالتمكين لعباده المؤمنين الطائعين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. صار الآن بفضل الله في مصر خاصة وفي البلاد العربية عامة صار أمر الدين، أنت الآن على مثل هذه القنوات تتلقى اتصالات من يعني تقريبا من كل محافظات الجمهورية ومن دول العالم بفضل الله عز وجل، بفضل الله ثم بفضل العلم الصحيح المأخوذ من القرآن ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جئنا إلى قرآن الجمعة، يا إخواني من الذي قال؟ نحن نعرف في شرع الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذن اسمه بلال رضي الله عنه، وكان له عبد الله بن أم مكتوم، وكان له أم محذورة، كل هؤلاء المؤذنين، لكن من كان يقرأ السورة يوم الجمعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟
ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا حرجع لحضرتك في هذه في القضية اللي حضرتك كنت تريد أن تبدأ بها، لكن حرجع للشيخ أسامة تاني في التفنيد أو في التصنيف اللي هو الخلاف المحمود والخلاف المذموم. أنا حسأل سؤال قد يشغل بالي ويشغل بالي الكثير، هل من الحكمة وهل من العقل أن نعرض هذه القضايا الخلافية على عموم الناس؟ يعني مثلا لما أتكلم أقول الشيعة كذا والصوفية كذا، هل من الفقه أن أتحدث في هذه القضايا على الملأ؟
أخي هاني، هناك خلاف يسمى خلاف التنوع، وهناك خلاف يسمى خلاف التضاد.
أنا عفوا قبل أن تكمل، أنا لماذا أسأل هذا السؤال؟ بعض الفضائيات حتى في قبل الثورة لما كان يعني أنا سمعت أحد المشاهير أساس المشاهير يقول ده احنا مخلصناش من كلامهم عن النصارى، دلوقتي عايزين يعملوا فتنة كمان تانية مع الشيعة.
هو الورقة التي في أيديهم الآن موضوع الفتنة، كل شيء فتنة فتنة، يعني يجب ألا أكشف عقائد الآخر وفساد معتقده باسم الفتنة، وأجمع أن أجمع بين الغث والسمين، وأن أسوي بين أهل الإسلام وأهل الإجرام. وربنا يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. قال ابن القيم: اقتضت شريعة الله عز وجل ألا يفرق بين متماثلين وألا يجمع بين متناقضين. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ رجل أعمى زيجيبه مع بصير، رجل مثلث مشرك ازاي تزوي مع الموحد؟ انت رجل مجوب عندك خبل في عقلك،
المواطنة هي التي تسويه.
لكن اقول له حقوق، دماؤه حرام، دمه حرام، ماله حرام، له حق الجوار ان كان جاري، لكن انا حر في اعتقادي يا اخي. هو يعتقد انني كافر ويؤمن بهذا جيد، يعني يرتله اناء الليل واطراف النهار ولا حجر علي، فانا حر في اعتقادي. لكن حر في اعتقادي طالما لم امسه بسوء. المعاملة تختلف عن الاعتقاد.
طب هو يظن ان اعلن هذا فهذا مس بسوء يعني؟
لا أنا لا مش مس
ويقول بسوء. لما انا اقول ان هذا كافر يبقى انا كده بعلن حرب عليه، ممكن واحد متطرف كما يسمون.
ليس هذا، هو اهل الكتاب على عيني وعلى رأسي وله حقوق عليه، والنبي ارسل اصحابه الى النجاشي ملك الحبشة النصراني، وربنا عز وجل اوصانا باهل الكتاب خيرا. لكن في عقيدتي القرآن الكريم بين العقائد تماما ووضحها، فلا داعي لهذا التمييع، تمييع عقيدة الولاء والبراء الضائعة الآن في ناس للأسف الشديد أرادوا أن يضيعوا هذه العقيدة. اسمع: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تجد في مصر، تجد في مصر، ستجد الآن بعض من ينتسبون الى العلم والى الجماعات للاسف الشديد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله. يودون، الموده يا شيخ خالي محبه قلبيه. انا مامور ان لا احب المشرك او الكافر، قلبي حر فيه يا اخي، سبحان الله، انت تحجر على قلبي. لكن في معاملتي اساد، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى، شأنه يعني عداوة. انتبه لهذا المفهوم حتى لا نخلط بين النقطتين. فانا عاوز اقول ان الصحابة لما اختلفوا خلاف سائغ. يا اخي قلت لاخي احمد الان، الشافعي لما كان يدخل مسجد ابو حنيفة في صلاة الفجر ما كان يقنت وما كان يجهر بالبسملة، رغم ان الشافعي على القنوت وعلى الجهر بالبسملة. يقول احتراما للشيخ ابي حنيف: كل الناس عيال في الفقه على ابي حنيف. ها، والامام مالك في مذهبه مسائل الشافعي اختلف معه فيه. ها، ولكن حينما يدخل الى مسجد مالك يعمل بمذهب مالك، هذا خلاف سائغ. ها، لان الان الحركة الاسلامية تعاني من ايه؟ من حجر الفكر على رأي واحد. انت رأيك ايه؟ رأيك مخالف، لن اسمع لك ولن احضر لك الدروس، لانك رأيك مخالف لرأيي في مسألة فقهية فرعية ليست في الاصول، وليس مسألة عليها اجماع، مسائل فيها تعدد، فيها تعدد. ولذلك من اين اختلف الفقهاء، او لماذا اختلف الفقهاء؟ ترجع الى شيخ الاسلام في كتابه العظيم القيم رفع الملام عن الائمة الاعلام، ذكر ستة أسباب للخلاف. لماذا اختلف الصحابة واختلف الشافعي مع أحمد مع أبي حنيفة مع مالك، واختلفت أنا وأنت الآن في قضايا؟ لأسباب. نمرة واحد: في حجية الاستدلال، حجية مصادر الاستدلال. يعني أنت عندك مثلا الاستحسان مصدر مصادر التشريع، عندي ليس مصدر. إجماع أهل المدينة مصدر عند الإمام مالك، يقدم على خبر الواحد عند غيره لا. ولذلك عند مالك رحمه الله تعالى، عند مالك لا يشرع رفع اليد عند الاعتدال من الركوع، ليس عليه عمل اهل المدينة، والحديث حجة على مذهبه. وليس عنده صيام ستة شوال في احد اقوال مالك الراجحة من مذهبه كمان، ليس عليه عمل اهل المدينة. تقول عائشة: كنت اقضي ما علي من رمضان فيهن في شوال، يعني ما كانش بتصوم ستة شعبان ستة، واخد بالك ازاي؟ بتصوم بعد رمضان، ليس عليه عمل اهل المدينة. فحجية عمل أهل المدينة عند مالك تختلف عن حجية عمل أهل المدينة عند الفقهاء قليل. فهذا أول شيء. الثاني عدم وصول الدليل. أنا يا أخي جاهل بالدليل وأنت يعني أعلم من عمر بن الخطاب الذي غاب عنه دليل الطاعون لما ذهب إلى أرض الشام، وغاب عنه دليل الاستئذان مع أبي موسى الأشعري ومع أبي سعيد الخدري، وغاب عن أبي بكر أحكام. أنا أجهل الدليل وأنت تعلم الدليل، فالذي يعلم حج على من لا يعلم. فالجهل بالدليل سبب من أسباب الخلاف، الجهل بالدليل. ولذلك كيف قضى الصديق على خلاف الصحابة في موت رسول الله؟ الصحابة اختلفوا، ما مات رسول الله، وكيف قضى على الخلاف بشأن دفن رسول الله، أين يدفن؟ بحديث. إذا الصحابة كانوا إذا اختلفوا يعودون إلى النص، فإذا جاء النص خلاص قضى على الخلاف. إن نحن الآن عندنا مكابرة، عندي نص وعندي دليل، أنت مش عندك دليل، لا زعيم قال كده، شيخ قال كده، خلاص. نمرة ثلاثة من أسباب الخلاف صحة الدليل. قد يكون الدليل عندك صحيح وعندي أنا إيه ضعيف، فلا أعمل به. المشكلة الثقة في الدليل. عمر بن الخطاب كان يرد حديثا ويقول أندع قول الله لقول فاطمة بنت قيس في مسألة العدة. الثقة في الدليل، صحة الدليل، عدم العلم بالدليل، دلالة الدليل، الدلالة بقى. والمطلقات التي تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء عند بعض أهل العلم هو الطهر، وعند البعض الآخر هو الحيض. وهذا خلاف سائغ، خلاف سائغ، خلاف معتبر. إذا الخلاف يا أخواني ليس كل خلاف مذموم، لا غلط، هذا خطأ. الله أكبر. اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. الشيخ أحمد قال إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. الشيخ هاني قال إيه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. اختلفنا عن الثلاثة ونحن جميعا.
طيب اختلفنا احنا الثلاثة أو اختلف المنتسبون لأهل العلم، لماذا لم يتأدب الكثير منهم بهذه الأداة؟
لأن الحقيقة
أنا في النهاية أنا المظلوم
يا شيخ. لابد أن نفرق بين شيئين، بين الأدعياء. الدعي يختلف عن الأصلي. يعني واحد طلع من جورنال اسمه في دولة بلطجية السلفية، بلطجية السلفية يقولون لن نهدأ حتى نحرق الكنائس. يا بلطجي انت البلطجي مش البلطجية، السلفية لا تكون بلطجية. السلفية
ان هو ان كان قال هو هذه اللفظة فنحن لا نرد.
انا بقول يعني لا ارد عليه، انما اقول هو الذي يبلطجه الفكر، هذه بلطجة فكرية. لماذا؟ ليه مولانا؟ لان السلف هم اتباع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. هناك أدعية، هناك أدعية. أنا غير مسؤول عن الدعي، عن الذي ينتسب زورا إلى هذا الطريق، إلى هذا السبيل. ما النهاردة اللي بيكتب يقول أنا سلفي، واللي بكتب يقول أنا سلفي، صح ولا خطأ؟ والحزب يقول أنا سلفي، عاوز أعمل حزب برضه سلفي باسم السلفية، ذبح السلفية. وكلنا ندعي وصلا لليلة، وليلة لا تقر لهم بذلك،
ولم تقر.
ولم تقر. فالسلفية منهج. ضع هذا الكلام في منهج السلفي. الفرق الضالة والجماعات الضالة الآن كلها تدعي أنها على طريق السلف. لا، السلف ضاحوا في الميزان، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. المؤمنون لهم سبيل، لهم طريق. فإذا سبيلي مع أهل الكتاب، مع النصارى، مع اليهود. نعم، النبي علمني أن النصراني جار له حق عليه، علمني ذلك، وأن دمه حرام لأنه مستأمن، وأن عرضه حرام، مش كده ولا إيه؟ ولا يجوز أن أعتدي على عرضه أو ماله. هذه أصول عندنا. يجي بقى واحد يعتدي على النصراني ولا في السلفية، لا يا أخي الفاضل. وليس كل صاحب لحية يبقى سلفي وجاهل، وإحنا عندنا الآن جهلة. كل من التحى ولبس القميص يبقى ايه؟
سلفي. نحن نقول ليس كل ملتحي سلفي ولكن كل سلفي ملتحي.
مش دي كلام مضبوط. الناس عندها الآن خلط. خلط يعني إيه؟ الناس معذورة. 50 ملة ونحلة. نحن في زمن الفوضى يا شيخ هاني. الفوضى المطلقة. الحرية المطلقة تساوي فوضى مطلقة. خلي بالك حرية مطلقة فوضى مطلقة. ما معنى فوضى مطلقة؟ كل يفعل ما يشاء ويسمي نفسه كيف يشاء ويرفع فيما شاء ويحتل ما يشاء ويخطب كما يشاء. قيود ما فيش قيود يا سيدنا الشيخ. نحن الآن لسنا ليس عندنا قيود باسم الحرية. وخلي بالك هذه الحرية سنلبغ منها.
هذه مش حرية كما حضرتك سميتها. هذه فوضى. هذه فوضى. أنا الصبح سمعت خبر استكمالا لما قال الشيخ. النصارى المعتصمون أمام مبنى مسبيرو حصل عليهم هجوم في وقت متأخر من الليل والأخبار تقول مجهولون. على الظهر إن شاء الله هيكونوا السلفيون. هؤلاء المجهولون سيكونون السلفيون. طيب إذا كانت هذه الهجمة موجهة, أنا أتوقع وأنا أظن يعني في ظن المتواضع أن هذه الهجمة ليست موجهة إلى السلفية ولكنها موجهة إلى الإسلام. أنا كنت أتحدث مع أحد الزملاء فقال لي السلفيين حركوا الكنائس في مبابة, فقلت له ما حصلش. قال لي بس أنت لا تنكر, بيكلمني يعني, أنت لا تنكر أن السلفية فيها جماعات متطرفة زي جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية. فردت عليه وقلت من 4 شهور كانت هذه الجماعات تبع للإخوان المسلمين, لكن لما تغير الخطاب لابد أن يتغير. فهذه الهجمة في الأساس هي هجمة ضد الإسلام. ترى لما السبب فضيلة الشيخ؟
هذا الأمر أمر واضح وباين وجالي في القرآن الكريم, ويجب على المسلم ألا يخاف من هذه الأمور. والله عز وجل قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. القرآن الكريم واضح وبين ويحدثنا عما يجري اليوم في القرن 20 أو 21. عندنا آيات في القرآن الكريم لا تتغير. الله قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. منها قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ومنها قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. بل القرآن الكريم بيحدثنا عن الميزانيات التي ترصد للحرب على الإسلام في قوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم. الذين كفروا بشتى أشكالهم وأصنافهم وانتماءاتهم, ولم يقل أنفقوا زمن الرسول أو زمن الصحابة, إنما ينفقون أموالهم. الأمر مستمر. لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله. مرة بدعوى حرية المرأة, ومرة بدعوى الحرب على الإرهاب, ومرة بدعوى الفتنة الطائفية. والإسلام بريء من كل هذا. الإسلام ليس له قرآن يتجدد ويتغير مع كل زمان ومع كل حدث.
نفصل في برات الإسلام إن أذنت بعد هذا الاتصال.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
تفضل يا أستاذنا, جزاكم الله خير.
حضرتك كنت عاوز أسأل بس إيه هو الفرق بين السلفية والإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والاختلاف المنهجي بينهم, وليه قبل ما نحاور الناس الجماعات الآخر من الديانات الاول لازم نوحد صفوفنا؟ ده رايي ان احنا لازم نوحد صفوفنا, والمفروض ان لما نكون نتكلم عن الجماعات المفروض يكون في توحد في الكلمه. يعني رايه الاسلام رايه واحده, ليه دايما بنسمي نفسنا اخوان مسلمين وجماعه سلفيه وبنجعل الاخر يدخل لنا من هذا المدخل ويفرق ما بيننا بين دول جماعه اسلاميه وجماعه اخوان وجماعه سلفيه وجماعه وجماعه؟ ليه ما بيكونش في حوار واحد للمسلمين كاسلاميين فقط؟
شكرا, جزاكم الله خير. احنا كانت هذه الحلقة لهذا السبب. نكمل ثم نوضح ما أراده أخي المتصل.
فالإسلام دين مفترى عليه كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما واضح ما هو واضح من آيات القرآن الكريم. وأهل الكفر في كل زمان ومكان الذين يعدون للحرب على الإسلام لا ينامون ولا يتوقفون, وعندهم نفس طويل من أجل الحرب على الإسلام والمسلمين. ففي الزمن البائد وفي الأيام التي مضت بما فيها من شر كله إلا من رحم الله عز وجل, كانوا يعني يسلطون الضوء على اسم معين الإخوان المسلمين, وكانوا يقولون للناس أو يعني يوهمون الناس, يوهم السلفي إن الإخوان إذا وصلوا إلى الحكم سيبيدون السلفية جماع تماما. وهكذا يعني يفهمون الإخوان أن السلفية إذا وصلوا سيفعلون وسيفعلون. هذا كما قال الله عز وجل وكما حذرنا من الشقاق والخلاف هو المدخل الذي يعني استطاعوا أن يدخلوا منه للحرب على هذا الدين وللإساءة إلى هذا الإسلام. ويعني لعل في سياق الحديث أقول للأخ الكريم أن قضية الإخوان، قضية السلفية، قضية جماعة كذا جماعة كذا، هذه أمور صنعتها الأنظمة الفاسدة وصنعتها الأنظمة العميلة للكفار. ونحن نرى ونتعجب مما يجري ومما يحدث، وكيف كان يعني القائمون على الأمر يعني يثيرون الفتن بين المسلمين بعضهم البعض وبين المسلمين ومع غير المسلمين، بل ومع الفلسطينيين واليهود، بل مع الفلسطينيين أنفسهم، لأن هؤلاء يعني كانوا، نسأل الله عز وجل أن يجازيهم بما قدموا وبما عملوا، فكانوا هم السبب في شق العصا وخلق الجماعات والجمعيات والأسماء المختلفة. لكن نحن نقول للناس جميعا ديننا هو الإسلام، هو سماكم المسلمين من قبل. فأيا كان هذا المتكلم، أيا كان انتماؤه، أنا أعرض كلامه على القرآن الكريم وعلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كنت أختلف مع أي اسم من الأسماء وجاء هذا الإنسان بآيات من القرآن وساق الأدلة، فعلى عيني ورأسي. مسألة الأسماء هذه إنما اختلقت من أجل تفريق المسلمين
وتشتيت المسلمين. الواقع يا فضلت الشيخ يقول إن هناك فعلا جماعات، حتى البعض الآن يقول حتى السلفية في داخلها جماعات، تقول هذه مدرسة الإسكندرية، هذه مدرسة كذا، هذه كذا، هذه كذا.
مدرستنا هي القرآن الكريم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أيا كان القائل لهذا الكلام.
طب من المسؤول عن هذا الخلق؟
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من المسؤول عن هذا الخلق؟
المسؤول عن هذا الخلق أعداء الإسلام الذين أرادوا أن يفتتوا، ثم من بعدهم الذين أرادوا الظهور لأنفسهم. فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا أشار إلى من يقصي الآخر تماما، أو يقصي الداعي، أو يقصي حافظ القرآن، أو يقصي العالم من العلماء لمجرد اختلافه معه في رأي واحد، أو بمجرد ظهوره عليه في قناة حتى فضائية، أو بمجرد تعديه عليه في خطبة الجمعة أو استضافته، هذا من الأسباب الداعية المهلكة المفسدة، أن يكون الإنسان ليس له إلا حظ نفسه، يبحث عن حظ نفسه بأي شكل من الأشكال. هذا هو الذي أودى بنا إلى ما نحن فيه من خلاف. لكن المرحلة القادمة نسأل الله عز وجل أن يكون فيها من التآلف والمودة والمحبة والإخاء، وأرى أن الطريق بفضل الله عز وجل يعني ممهد لهذا الأمر، وأنه بدأ التقارب بين الرؤوس الكبيرة من أهل العلم، ولعلهم يوجهون يعني صغار طلبة العلم إلى هذا الأمر.
نرجو ذلك، نرجو ذلك لوحدة الصف إن شاء الله. طبعا نستقبل الاتصال قبل ما نروح للشيخ أسامة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا وبارك في ضيوفك.
جزاك الله
خير. كان عندي بس استفسار.
تفضل.
أنا ليا أخ أكبر مني عصبي جدا، تمام، ما بيحترمش أفكاري، ولما أجي أتكلمه بيتعصب عليا.
طب هو عنده كم سنة؟
هو عنده 30 سنة. الفرق بيني وبينه حوالي 4 أو 5 سنين. فأنا حتى لو جيت واجهته ممكن يزعل مني وخصمني، فممنوع يعني يقعد فترة ما يتكلمنيش. فأنا مش عارف يعني هل ما أكلمهوش وأدوس على نفسي وكده، ولا يعني أجي على نفسي وهو عصبي جدا عليا، ممكن يتنرفز كمان عليا، ما يحترمنيش حتى لو في مثلا ضيوف ولا حاجة، ممكن يتعصب يعني ما عندهوش تمييز.
تمام، جزاك الله خير.
ربنا خير.
جزاك الله خير. هذه قضية أخرى في أدب الاختلاف، اختلاف فردي. هذا ليس اختلاف عقائد ولا اختلاف
هذا احتكار فكري
ولا اختلاف جماعي.
احتكار سلعي واحتكار فكري. ايه احتكار فكري؟ يعني أنا لي فكرة أو لي رأي في مسألة، أنا ومن دوني لا، أنا الأوحد ورأي الصواب ورأي غيري خطأ، ولا أقبل كلاما من أحد، هذا مرض نفسي، هذا أحتاج إلى علاج خلقي وعلاج اجتماعي، ويكون يدرس يجلس إلى العلماء ويفهم، لأن هذا لا شك أنه يحتاج إلى طبيب معالج. الأخ الذي والغالب الأعم إلا من رحم الله أن يجحد فكر الآخر. ربنا يقول لا إكراه في الدين. في إكراه في الفكر بقى، فكر الدين في إكراه، لا في إكراه في الفكر. يعني أنت ترى مشروعية هذا الشيء وأنا لا أرى عدم مشروعية، وعندي أدلة وأنت عندك أدلة، يبقى أنت مش على الخط، يبقى أنت خرجت، يبقى أنت عميل، يبقى أنت من الخوارج، يبقى أصنفك حطك في سلة وحذر منك أدعي عليك. هذا هو الإجرام بعينه، ذلك هو الإجرام. وإحنا الحقيقة أخ هاني بارك الله فيك نوجه نداء إلى النصارى الذين يقفون عند مسبيرو، وإلى الدعاة أيضا، إن مصر تمر بأزمة، فينبغي أن نتكاتف جميعا لنعبر هذه الأزمة. لا داعي أن نفجر قضايا ساخنة، ملفات ساخنة في وقت لا يتحمل هذا الكلام، هذا الوقت لا يتحمل. ثانيا أقول ينبغي أن نجتمع على مائدة واحدة ونتفق على الأصول. الذي يشذ على الأصول خلاص هذا شذ عن أصل من أصول الدين، أصول الاعتقاد كما قلت لك، وإجماع الأمة، والنصوص القطعية الدلالة. أما ما فيه اجتهاد ليس هناك مجتهد حجة على آخر، أنت مجتهد وأنا مجتهد في هذه المسألة، نقعد ونناقش. إنما هناك جماعات، الشيخ أحمد يوسف
طبعاً الأول يشغل بعد إذنك، نعم. هو كان بيسأل سؤال يقطع أخوه ولا
لا، هذا يشاور طبيبا نفسيا في معاملة أخيه، الأخ السائل يشاور طبيبا نفسيا لأن أخاه به علة مرضية، وهو الانفعال أو العصبية الزائدة، مش كده ولا إيه؟ زائد احتكار الرأي وعدم قول الآخر، هذا يعود إلى الشخصية، تربت على شكل معين. شوف عدم احتواء الآخر إشارة إلى الفشل. أنا فاشل يبقى أقص الشيخ هاني، داني فاشل، أنا لو نابح أحتويه، مش كده ولا إيه؟ أحتويه وأناقشه وأقنعه. إنما أنا فاشل عشان أنا فاشل أقول له إيه؟ خليك على جنب كده، مش عاوزك، لأني لا أستطيع المواجهة لفشلي ولعدم حجتي، تمام كده؟ فأسرع حل الإقصاء والإبعاد وعدم الحوار وعدم المناقشة. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى بين أن الناس تختلف في أفكاره وتختلف في استنباطاته. ابن عباس استنبط من قول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره،
قول تفسير ابن عباس.
نعم،
ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع اتصال ولا لسه معنا؟ طب نقرأ عندكم يا شيخ قول ابن عباس
فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. كبار الصحابة ما استنبطوا ما استنبطه ابن عباس، قال أراه اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، موت رسول الله. هذا من أين فهم؟ هذا فهم أعطاه الله له دون غيره من الصحابة، واضح الكلام؟ فالأفهام تختلف، فطالما الأفهام تختلف إذا نختلف سنختلف حتما في فهم الدليل. عندي دليل أنت تفهم منه وأنا أفهم منه، كما تفضل أخي أحمد في بني قريظة، بعض الصحابة فهم هذا أن يصلي في طريق، بعضهم فهم أنه لابد أن يصلي في بني قريظة وانتظر حتى غابت الشمس، والنبي أقر الفريقين على صنيعهما، الذي صلى في الطريق والذي صلى بعد غروب الشمس وفات وقت العصر. النبي إيه؟ أقر. طب هنا لو اختلفنا في هذه القضية ما الذي يحدث عندنا الآن؟ أنت تؤخر الصلاة إلى غروب الشمس يا منافق، أنت منافق معلوم النفاق. لماذا يا شيخ؟ أنت أخرت الصلاة بعد غروب الشمس يا رجل. الثاني يقول له إيه؟ أنت التزمت بالصلاة في الطريق ولم تعمل بحديث رسول الله، أنت قرآني جاحد السنة. نبدأ نصنف بعض بقى ونعمل أجندات، مشكلة، مصيبة، تلك مصيبة. في جماعات بقى بتعلم أفرادها إيه يا شيخ هاني؟
أوضح نقطة وتكمل حضرتك.
نعم.
احنا لما نتحدث عن هذه الاختلافات بين الفرق أو الاختلافات بين الأفكار، هذه قضايا شائكة تشغل بال كل أسرة مسلمة، فقد يسأل الابن والده يعني أتبع أي فرقة، أتبع أي منهج، حتى نرى أسئلة كثيرة لبعض المشايخ عن فتاوى أسمع الشيخ فلان ولا أسمع الشيخ فلان. فإحنا في حديثنا في هذا الموضوع سواء عن اختلافات الفرق أو اختلافات المذاهب أو الاختلافات بين عقائد مختلفة، هذه قضايا تشغل الصغير قبل الكبير في الأسرة.
هو أخي هاني، الخلاف محمود هو الخلاف الذي يفضي إلى الثراء الفكري والإنتاج العلمي. هو الحنابلة والشافعية والمالكية والأحناف مش عندهم مراجع مصادر وتفريعات؟ لولا خلاف هؤلاء القوم كانت هذه المصادر ومراجع؟ ده المسألة الوحيدة عند الحنابلة يقولك وروي عن الإمام وقال الإمام مسألة أخرى. هذا من ثراء هذا الدين، أن المسألة الوحيدة بس مسألة فرعية اختلفوا فيها إلى آراء متعددة. لماذا؟ لأنه قد يصلح لك هذا الرأي ولا يصلح لي أنا، فأنا أخذ بهذا الرأي وأنت تأخذ بهذا الرأي. سبحان الله العظيم، هذا ثراء.
هذا ثراء.
إنما أقول إيه؟
طب أخذ اتصل الأول قبل ماشي. أن تقول.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. مزياد. عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل شيء سؤال؟
تفضلي.
هو سؤال متعلق بزوجي يعني.
تفضلي.
هو أنا متجوزة بقالي 4 سنين، بس يعني بكتشف فيه كل يوم حاجة جديدة. يعني هو متناقض الشخصية شوي، يعني يزكي يسمع قرآن لكن كسول في الصلاة. ولما اجي اسال يعني انت بتكسل عن يعني مثلا ممكن يصلي الصبح الظهر وينسى العصر او المغرب او الاذان ياذن يقعد
في تهاون في الصلاه يعني.
ايه
تهاون في الصلاه؟
بيتهاون في الصلاه لكن كل حاجه فيه كويس، بس برضو معاملته معايا انا غير معاملته مع بقيه الناس. يعني ممكن يسب ويهين والمفروض ان انا استحمل. هل يعني ولكن الست لازم تطيع زوجها يعني، فانا اطيع ازاي هو بيسبني ويهني؟ طب لما يسبني ويهني يعني الدين انا اداني الحق ان انا اتصرف معاه ازاي؟ هل اصبر واسمع له ولا اعمل ايه؟ مثلا اسيب البيت ولا اعبر ازاي يعني؟
اسيب البيت
هو لازم يعني الست هي اللي تستحمل.
وضحت الصوره ام زياد؟ وضحت الصوره.
حتى لو هو كان مقصر ولا الدين ده ايه تعبر بيه عن اللي هي عايزه؟ كل واحده عايزه تكون سعيده، لكن استنى منه ايه او يعمل لي ايه او ايه اللي عبر بيه عن ان انا متضايقه ومش مبسوطه او كده؟ يعني هل هي الطاعه في كل شيء حتى لو اهني وسبني ولا عبر ازاي؟
وضحت الصوره ام زياد، ان شاء الله نرد على حضرتك ونستقبل اتصال اخر. استاذ حسين السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
اتفضل يا استاذ حسين.
والله يعني بالنسبه لل يعني سلام المشايخ ربنا يحفظهم يا رب، مشايخ مصر كلها والامه كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. هو بالنسبه للاخ اللي هو كان بيسال على موضوع يعني ان اخوه بيسفه رايه وما بيستمعش اليه،
اتفضل.
فهو يعني بس هو يعني حاول باستمرار يعني ان هو يشاوره، يعني هو يعني هو يبدا معاه ويشاوره يكرمه يهديه ويبتدي مثلا مع ويتوجه لله سبحانه وتعالى لو في الليل كده ان هو يدعو له.
نعم.
يدعو له في ظهر الغيب، يعني يتوجه لله كده في الامر، وان هو برضك يشاوره ويحاول ان هو يعني ما يقسم ان هو يتعامل معاه كويس وكده.
ربنا يجزيك خير يا استاذ حسين.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. وضع رشطه علاج نرجو الله تبارك وتعالى ان تكون صائبه يعني.
اللهم
امين. نرجع فضيله الشيخ اسامه. اولا هنتكلم عن قضيه ام زياد ومشكلتها مع زوجها، هذا اختلاف اخر في داخل الاسره. المراه مع
في شيء اسمه الخلاف بين الزوجات او بين الزوجين.
بين الزوجين
له لو اسباب نفسيه واسباب اجتماعيه واسباب خلقيه، لو كان سبب ثلاثه
اجتماعيه ونفسيه وخلقيه.
اولا ان هذا الزوج لم يتعود على الطاعه من صغره لانه فرط في امر الصلاه. فانا مختلف مع ام زياد، بتقول في عيب بسيط جدا بينسى الصلاه، وده عيب بسيط ده اصل الاصول
للمصلين.
لا يقتل ام زياد. الامر الثاني ان هذا الزوج يحتاج الى نصح، ونصيحه ثقيله قد تاتي من عالم، قد تاتي من كتاب طيب، من شريط يهدى اليه. فيه خير، هذا الزوج فيه خير. رقم اثنين، الله عز وجل القرآن يقرأ، الله يقول وقولوا للناس حسنا. قال القرطبي عمم لكل الناس، فالمسلم هش بش لين لا يسب، ليس بالسباب ولا اللعان. والمشكلة أن يكون ازدواجي مزدوج الشخصية،
هي مزدوج الشخصية ذيك أنا لاحظتها
يعني في بيتي
من اتصالهم
يسب ويلعن،
يسب ويلعن
في الخارج
ويقرأ القرآن
في الخارج ما شاء الله.
طب نكمل الإجابة ونستقبل أم عامر أولا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذ هاني،
جزاك الله خير.
بارك الله في الشيخ الفاضل الشيخ أحمد يوسف والشيخ الدكتور الفاضل أسامة سليمان. يعني ليس لمثلي أن يعني يعمل مداخلة في مثل هذا الكلام الطيب وأنا لست أهلا له، ولكن من منطلق أنني أعيش الواقع وأنا واحدة من هذا الواقع وأتعايش مع يعني أفراد المجتمع جميعا وأستشعر ما يشعرون به. يعني سبحان الله العظيم معظم معظم الشباب اليوم أو الجيل الحاضر اليوم مبني أو بنية إيمانية على قاعدة إيمانية ركيكة جدا. هذه القاعدة هم حينما يستمعون إلى تعدد المسميات للمسلمين هم يتشتتون أكثر، وبالتالي أي مما يستمعون إليه من الأعداء من يعني أفكار مسمومة يتقبلونها، ومن ثم يصبحون ضد المسلمين بمعتقداتهم أو بأفكارهم. فجيلنا اليوم بحاجة ماسة إلى وحدة علمائنا وإلى وحدة المسميات. إلى يكفينا أن نقول هو ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، يعني أن نجمع صفوفنا على كلمة التوحيد على كلمة الإسلام اللي بمعناها المفهوم القرآني والعام للعالم كله، ليس بتعدد الطوائف يعني حتى يتشتت أبناؤنا في المفاهيم التي لا يفهمونها على حقيقتها. هذه المفاهيم المتعددة هي أهل فقط لعلمائنا الأفاضل. يعني كما ذكر الدكتور أسامة سليمان يعني هي لتشعب أفكار، والاختلاف ليس خطأ لكن الاختلاف نتيجة تعدد المفاهيم. هذه المفاهيم المتعددة والتي لا خلاف فيها، وإن كان فيها خلاف وكله خير إن شاء الله يكون الاجتهاد، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، إن اجتهد أصاب فله أجران. هذه الاجتهادات كلها والاختلافات حق لعلمائنا فقط وليست للإعلام هذا المترامي هنا وهناك وكل يأخذ من هذا وذاك. نود أن يعني نسمع كلمة موحدة من علمائنا كي نصبح على الأقل برجل واحد، وخاصة كما قلت لكم في البداية أن هذا الجيل جيل ضعيف إيمانيا إلا من رحم ربي.
نرجو الله لها السبات
وحده لا أن يفرق
الله بينه
ولو عن غير قصد.
جزاك الله خير وقتنا معامل، جزاك الله خير، نرجو الله الثبات. انا اخذ اتصال ثاني. استاذ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
استاذ هاني
اتفضل يا فندم.
كان عندي سؤال لحضرتك.
اتفضل.
انا رحت خطبت واحده من عيله محافظه تمام، فما كنتش قعدت معاها وما اعرفش افكارها ايه. وبعد ما خطبتها وقبل كتب الكتاب حوالي اسبوع ولا حاجه، لقيت حوالي يعني افكارها غير افكاري جدا ومختلفة معايا خالص، يعني مفيش وجه يعني وجه تناسب خالص، فمش عارف اعمل ايه. يعني هل استمر معاها وهيبقى فيه بعد كده؟
طب للشيخ احمد بيسأل حضرتك مواطن الاختلاف او شكل الاختلاف.
بقعد اتكلم معاها يعني افكار دينية وافكار اجتماعية حتى السياسة ما يعمل ملهاش دعوة بأي حاجة، ما بتتكلمش معايا في حاجة.
معلين من السياسة احنا نبحث عن الثوابت.
هي أهم حاجة عندها البيت، يعني أهم حاجة عندها البيت بس.
طب مو كويس. طب الثوابت التزامها بالدين،
ما بتقعدش تتكلم معايا في أي حاجة.
التزامها بالدين
ما عندهاش برضو اللي هي الالتزام القوي بالدين. هي من أسرة يعني محافظة جدا، يكاد ما كانتش بتخرج من البيت.
تمام، وصلت فكرة حضرتك يا أستاذ محمد، شكرا. أنا هاخد من حضرتك شيخ أحمد تعليق على اتصال أم عامر، لكن الشيخ أحمد الشيخ أسامة يكمل أولا مشكلة أم زياد مع زوجها، حضرتك كنت تفصل فيها.
أقول الازدواجية هذه الازدواجية في الشخصية يعني تشير إلى ضعف إيمان وضعف اتباع للقرآن الذي يقرأ، لأن الله عز وجل أمرنا بأن نكون يعني الظاهر كالباطن، ولذلك أهل النفاق يظهرون غير ما يبطنون. طب أنت في البيت تراقب من؟ الله عز وجل. أنت تسب زوجتك، خيركم خيركم لأهل وأنا خيركم لأهل، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن ليس المؤمن بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رفقا بالقوارير، استوصوا النساء خيرا، كل هذه النصوص. فإن كرهتموهن وعاشرهن بالمعروف، أين العشرة بالمعروف في هذا صدد؟ طيب أنت تحب أن يسبك أحد؟ لا أحب. أنت تحب أن ترد عليك هذه الزوجة؟ لا تحب. فلماذا تحب لها ما لا تحب لنفسك؟ ها؟ إذا أنت الآن تحتكر القضية لنفسك ولا تتقي الله عز وجل في زوجتك. فالأخت مزياد تنصحه، والنصيحة تأتي كما قلت لك بطرق متعددة، ثم يعني
تستخدم، حتى لا تشعر أنها وصية عليه،
يعني تستخدم معه المعروف، يعني أحسن إلى من أساء إليك، يعني إن أساء لا تسيء هي، تقابل الإساءة بالمعروف، لأن الله يقول فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، انقلب من العداوة إلى الولاية. بماذا؟ بالمعاملة بالمعروف، ادفع بالتي هي أحسن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، يعني ادفع السيئة بالحسنة. فأخت مزياد هو يسيء إليك، أحسني إليه. سيأتي يوما بإذن الله سبحانه وتعالى يعود إلى رشده ويقول أما أنا مش عندي دم، أما أنا أشتم فيها وتقول لي عفى الله عنك،
على سبيل المزاحه، على سبيل
المزاحه اقول على نفسي، يعني ابو زياد يقول كده شيخ احمد، هيقول انا عندما اقول لها تقول لي عفى الله عنك، غفر الله لك، اسال الله لك الجنه، اسال الله ان يوسع في رزقك، قال له ايه الكلام الحلو ده؟ وانا فين من الكلام ده؟ هيجي وقت 100% سيعود الى رشده والى عقله. ولذلك ربنا عز وجل يعني ما قال هذا الا لحكمه ولعله سبحانه وتعالى. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، خذ العفو وأمر بالعرف، ها وبعدين وأعرض عن الجاهلين. يا خروش انت ما شاء الله، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. جاهل أعرض عنه، إعراضك عنه يعني قوة منك، قوة، وليس والجاهل هذا الذي يتطاول عليك.
طب الإعراض يا شيخ، أنا كنت أود أن أسأل الشيخ أحمد في هذه المسألة، لكن حضرتك تجيبني عليها، حضرتك اللي فتحتها يعني،
استدرى في القرآن.
طب يا شيخ أحمد، وأعرض عن الجاهلين، أحيانا يكون الصمت هو أقصر الطرق إلى الوصول، لكن متى نصمت ومتى نتحدث حتى لا يحدث أيضا هذا الشتات لداخل الأسرة؟ الأب يتحدث في اتجاه، والأم تتحدث في اتجاه، والأخ قد يتحدث، الأخ الأكبر مثلا يتحدث في اتجاه ثالث.
نعم.
من الذي يجب عليه أن يصمت أولا، ومتى يكون هذا الصمت؟
هو بداية يجب أن يكون أن تكون الأسرة شيء واحد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالأصل أن الأسرة شيء واحد، ولذلك قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما. إن خفتم الخلاف الذي يفرق بين الرجل وزوجته، لأن الرجل والمرأة كما قال الله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولا شك أن الكلام اللي بيأتي من طرف واحد، يعني مع احترامنا لكل المتصلين، قد يكون الطرف المتصل هذا يعني بيأتي بكل ما له ولا يأتي بشيء مما عليه. فيعني الحياة في البيوت لا تقوم إلا على الحب وعلى المودة، كما قال الله وجعل بينكم مودة ورحمة، وكما قال الله لتسكنوا إليها، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالمرأة تسكن إلى الرجل والرجل يسكن إلى المرأة. وفي هذا الصدد لابد أن نعلم أن الرجل بشر، إنسان معرض للخطأ وللصواب، وأن المرأة كذلك. فلابد أن تعذر المرأة زوجها في انه بيخرج الى الشارع، وانه بيعمل، وانه بيكدح، وانه بيقابل الناس، وانه بيتحمل، وهو في المقابل يتحمل ان هذه المرأة في البيت ومسؤولية البيت ومسؤولية الاولاد. عند ذلك يعذر بعضنا بعضا في هذه الأمور. ولعل الإعراض الذي أشارت إليه آخر سورة الأعراف الإعراض عن الجاهلين الذين ليس من وراء الكلام معهم أي مصلحة ولا منفعة. الله عز وجل قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. كأن إلا الذين ظلموا منهم هذه كأنها وأعرض عن الجاهلين الذين ليس عندهم من الدليل ليس عندهم. إذا أردنا إسقاط هذه الآية أعرض عن الجاهلين يعني يعرض الإنسان عن كل من لا يأتي الحديث معه بمصلحة ولربما جاء الحديث معه بضرر أكبر أو بفساد أعم فيعرض الإنسان ويسلك طريق العفو وكظم الغيظ وأخذ الزيادة من الناس. وفي قوله تعالى خذ العفو الزيادة بمعنى الزيادة أن أخذ كل ما زاد عند الناس من أخلاق حسنة حميدة. أنا لماذا أحسب عليه الأخطاء؟ أنا أتعامل مع أخي منذ سنوات بعيدة وبيننا مودة ورحمة ومودة واتصال وألفة ومساهمة في أعمال الخير. إذا كل هذا يعني زيادة بالنسبة له، كل هذا عفو بالنسبة له، لماذا أخذ منه الشيء القليل أو أركز على الخلل أو على الزلل أو على الضعف الذي وقع فيه؟ لا، أخذ العفو وهو الزيادة من كل شيء وفي كل شيء، حتى إذا جئت لأعمل مقايسة بين خيره وشره سأجد أن خيره يغطي شره بكثير. نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعنكم كل مكروه
مشروع. اتضح من كلام حضرتك أن الإعراض في حد ذاته أدب شرعي خالص.
نعم.
يعني ممكن أن نفرد له حلقة
بإذن الله تبارك وتعالى. لكن أود أن أقول لأخي المتصل الأخير الذي الخاطب لهذه البنت المحترمة المؤدبة التي يقول هي ليس لها إلا في أمور البيت. والقرآن الكريم يقول لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فأقول له هذا فضل من الله عليك، وهذه يعني بنت يعني يحافظ عليها بقدر الإمكان، وأنا أنصحك ألا تفكر في تركها وسوف تجد فيها خيرا كثيرا، وهي يعني تستطيع أن يعني تتعاون معك على أمور الدنيا والدين بإذن الله عز وجل، ولا تغتر بالبنات كثيرات الكلام كثيرات الاتصال كثيرات الاختلاط، فإن هذا من أسباب المشاكل، فاحرص على هذه الأخت.
أنا فهمت من اتصاله أن المشكلة عنده أن هي بتتكلمش معاه، يعني ما عندهاش.
هي لم تتكلم لأنها تربت على الحياء. النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن إذن البنت المخطوبة قال إذنها صمتها، يعني إذا كان هذا في الزمان الغابر، ولعل هذه الأخت من الزمان القديم وممن تربت على المبادئ والأصول والدين، إذا جاء الخاطب لأهل البنت فإنه يتكلم مع أبيها ومعه ما لا يتكلم معها، فأبوها أمها يعرضون عليها فيكون موافقتها بالصمت، فهذا من يعني هذا أمر يحسد لها.
أنا أفهم أن تخوفها يا شيخ، أحسب أن تخوف هذا الأخ المتصل أن هي مدامة حاليا مش بتكلم معاه، خايف انها بعد الزواج ما يكونش فيما بينهم اتفاق.
لا شك انها ستتحدث معه،
وهي حياة ستدوم. يعني
هذا هو الاصل في البنت المسلمة الملتزمة العفيفة الشريفة الطاهرة. هو يريد واحدة تتحدث معه في التليفون وتخرج معه وتضع المساحيق.
مش شرط حتى لا نتهم ولا نظلمه. هو يقول انه اختارها من بيت ملتزم،
هذه الصفات المطلوبة، يعني هذه
هو خايف انها تفضل على هذا الحال بعد الزواج.
لا يخف من ذلك، لا يخف ان شاء الله، وبشره ان شاء الله ستكون زوجة مباركة طيبة تسعده في حياته وتسعد به ان شاء الله تبارك وتعالى
ان شاء الله. طيب قبل ان اعود للشيخ اسامة هذا طيب انا اتصل. طب اتصل اولا. نعم. السلام عليكم.
السلام.
عليكم السلام. ام صالة تفضلي.
سمحتي يا شيخ ممكن أكلمي الشيخ ولا اسمك؟
تفضلي.
أنا حضرتك، أنا زوجي يعني يضربني جامد أوي، يضربني ضربة الموت، يعني من 3 أيام أنا عشدي الموت الدماغ وفي السيراميك وفي الشيطان لغاية أن كان هيقتلني، وقعدت أتشاهد لموت هموت وكان بيخلوني. أنا مش عارفة هو عمال يقول لي أطلقك لأني خايفة أموتك في يوم من الأيام، أنا ببقى خارج عن إرادتي، ببقى مش حاسس باللي أنا بعمله، وأنا مخلفة منه بنت عندها 8 شهور، مش عايزة اطلع مني، مش عايزة اخرج البيت، يعني حصل الموال ده من سنتين من اول ما اتجوزنا وكان هيحصل طلاق وحصل مشكله كبيره بيننا وبين اهلنا، بس رجعت له تاني عشان مش عايزه اكون مطلقه، وان انا مش عايزه اكون اسم واحده مطلقه.
طيب ام ساره، اكيد هناك اختلافات، اكيد هناك اختلافات ما بينك وما بين الزوج، يعني انا اعتقد مش هيكون الضرب بدون داعي يعني.
لا هو حضرتك يعني هو بيقول لي انا يعني انا ابويا انا معقد، وان ابويا كان بيعمل كده في امي، وان هو كان لو
بيقتدي بابويا
غلط كان بيمسكني ويفتح دماغي من الحديده. طب بس انا ذنبي ايه؟ يعني انا مجرد بس لو
نسأل الله له الهدايه
لو سلمت يعني مثلا لو بعصبيه شويه
حالها كده واضربها،
يعني مره بجلد بخرطوم ومره بحديد كل ده وانا بداري على الاهل.
نسأل الله له الهدايه.
انا مش هفعل ايه؟
لا حول ولا قوه الا بالله.
نسأل هو انا بتقول ان الضرب من غير اسباب، فانا مش عارف ان الموضوع انا مش
يعني هو على النقيض اذا كان هو تعب في حياته لان شاف امه بيساء اليها، يبقى من باب اولى الا يسيء الى الناس، الا يضرب زوجته. يعني هو يضرب ام زوجته كما كانت تضرب امه؟ بالعكس، يعني لا
يعني حاله نفسيه مثلا
نقص تربيه ايمانيه.
نعم
نقص تربيه ايمانيه.
الله المستعان.
نعم. الله
طيب السلام. التشتت اللي تحدثت عنه ام عامر،
نعم،
من كثرة القضية اللي كنا نتحدث عنها في نعم. في بداية الحلقة التي قد تحدث شتات، قد نعم. تحدث شتات في داخل
المجتمع
في داخل المجتمع. نعم. أنا أريد الإجابة على هذه النقطة من فضيلتك شيخنا الشيخ أسامة.
بس قبل أن أجيب عنك إن شاء الله، عندي ثلاثة أخوال لا أجد أنه لا مفر أن أذكره.
تفضل يا شيخ.
حتى نتعلم كيف كان سلف الأمة.
نعم.
هذا الأدب. عائشة رضي الله عنها كانت في مقاعة الجبل. وعمار كان مع الفريق الآخر. فسب رجل عائشة أمام عمار. ظن أنه جاء من عمار وعمار سيفرح بهذا. فقال اسكت مقبوحا منبوحا. أتؤذي محبوبة رسول الله
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
بالرغم من الخلاف بينهم؟
بالرغم من الخلاف. دخل رجل على معاوية.
هذا القول الثاني. طيب نأجله بعد الاتصال.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة أنا عايزة أحكي لك مشكلة بس عندي.
اتفضلي يا فندم. سامعين حضرتك؟
ألو
سامعينك يا فندم؟ اتفضلي.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام. اتفضلي سامعين.
الو
سامعينك. اتفضلي اتكلمي.
الو
ظهر مشكلة في الصوت، نرجو ان تعودنا بالاتصال ثانية. القول الثاني فضلت الشيخ.
دخل رجل على معاوية ويصف عليا رضي الله عنه. المعروف ان معاوية وعلي في صفين ضدان، وعلي مات قتله الخوارج قتلوه. فلما مدح عليا في وجه معاوية وذكر شيئا من مناقبه بكى معاوية حتى بل مناديله وقال إنه أبو الحسن كما كنت تقول، وترضى على علي رضي الله عنه. انظر إلى الصحابة حين قتال سيوف، ومع ذلك ما جحد فضله وما جحد مناقبه. اسمع إلى قول ابن الزهر بقى بقول في ابن خزيمة. ابن خزيمة أول حديث الصورة اللي هو إن الله خلق آدم على صورته، أول الصورة إلى صورة آدم، وليس يعني خلق آدم على صورة
آدم
وليس على صورة الرحمن. أول الحديث صرف اللفظ إلى غير المراد. ماذا قال الذهبي؟ بقول عن ابن خزيمة فيقول فليعذر من تأول بعض الصفات، أول الصفات يعذر، وأما السلف فما خاضوا في التأويل بل أمنوا وكفوا وفوضوا الكيف إلى الله ورسوله. ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة. سبحان الله العظيم. اسمع إلى ما قال الذهبي عن قتادة وقتادة كان يقول بالقدر. القدرية بدعة. يقول الذهبي عن قتادة: وكان يرى القدر، نسأل الله له العفو، ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه مع قوله بالقدر. انتبه لهذا يا أخاني. ثم يقول الذهبي: ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيه وبذل وسعه والله حكم عدل لطيف بعباده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ايه معنى الكلام ده؟ معنى ذلك انه قد تضيع الاساءة في بحور الحسنات. احنا بقى دلوقتي عندنا
هذا الادب الجم
يا اخي الفاضل يا شيخاني، مشكلة الشيخ هاني او الشيخ احمد او اسامة خطأ على طول، ينسى كل تاريخه ويأتي بكل بهذه خطأ ويشن عليه في الارجاء.
لا بالنساء
حاجة غريبة وخطيرة. الشيخ مش عايز اذكر اسماء على الساحة مشير العلماء وقع في زلة عفى الله عنه، واحسن الظن به، انا مطلوب ان احسن الظن بالعالم وألا أغتابه وألا أتتبع عوراته وأن أمدحه في وسط العامة. واحد يسألنا عن أحد شيوخ اسكندرية الحلقة الماضية في الخليجية، أستيت عليه عبر الشاشة، رجل سلفي فاضل، قد اختلف معه في نقطة، لكن ليس هذا معناه أنني أجحد له تاريخه الطويل وجهاده العظيم وتحركه للدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. أداء الليل وأطراف النهار، ده شوية عيال بيجوا عيال يجحد تاريخ أهل العلم.
نجد يا شيخ،
ده مصيبة.
نجد يا شيخ عفوا،
حول ولا قوة إلا
بالله. يتحدث من أعطى هذا الحق بالكلام، ويأتي الآخر ليتحدث عن الذي تحدث ومن أعطى هذا بالكلام ومن أعطى هذا الحق بالكلام. أنا مش عارفين من اللي هيتكلم.
أناس من عندكم تقريبا كفر الشيخ جين شرقية يتحدثون في بعض أهل العلم خصيصا، واروح هنا وهنا عمال ينقبوا عن زلات العلماء في هذه الفتنة، ويبدأ يصعد فيه. سمعت الشيخ ده قال ايه؟ لا انا مش عاوزه، انا ارده. انت مين يا حبيبي؟
الكل اصبح حكم
يا سبحان الله العظيم،
اصبح هو الحكم.
لا حتى زلة، يعني الذي قال مثلا ان الجزية من النصارى ضريبة زلة في قولها، وأنا أختلف معه، لكن ليس معنى ذلك أنني أجحد له جهده في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مش ممكن. والذي أخرج امرأته في التحرير مثلا شيخاني متأول، لعله أحمل على الوجه الحسن.
الشيخ أحمد عبد الرحمن ممكن يكون عنده إضافة؟
طبعا.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الجليل، شيخنا
محمد، مرحبا.
وأساتذتي،
مرحبا.
نفع الله بكم.
الله يسلمك.
الموضوع ده يا دكتور أسامة،
نعم،
وأنت رفيق درب طويل،
نعم،
في سنة 90 كان هناك شاب لا يتجاوز 20 في مسجد التوحيد في المنصورة،
نعم،
فسمعته وأنا خارج من المسجد يقول يطلع مين ابن جاز ده؟ العلامة ابن باز،
نعم.
وكان معه مجموعة من الشباب على سنه، فسألته قلت له أتجيد قراءة الفاتحة؟ قال يا شيخ أحمد إيه الكلام ده؟ قلت له اقرأ فاتحة الكتاب أمام إخوانك، والله العظيم أخطأ فيها أخطاء يستغفر منها الإنسان ربه.
لا إله إلا الله.
مع انه والاخذ بالتجويد حكم لازمه، ماذا يجود القران
آسمه.
الشيخ الصالح مولانا
شيخنا الكبير رحمه الله الشيخ صبغ نور الدين
عليه رحمه الله،
لا تكن كالغراب لا ينزل الا على الجيه، اذكر الخير فينتشر ولا تذكر الشر فيندثر. على هؤلاء الشباب ان يتعلموا وان يتربوا وان يتادبوا وان يتعلموا من هذه الحلقه احترام المخالف واحترام العالم. يقول شيخنا الكبير الدكتور محمود محمد عمارة الاستاذ من جامعه الازهر لقد هبطت نحلة على زهرة.
نعم.
فامتصت رحيقها فحولته عسلا شفى الله به خلقا كثيرا. نظرت هذه النحلة إلى تمثال رمسيس في الميدان، قالت كم تكلف هذا التمثال؟ لو زرع بثمنه زهورا لشفى الله خلقا كثيرا. وأختم هذه المداخلة لأعطر هذا الجو بكلمة قالها لي فضيلة الشيخ مقدام الحضري
جعله
الله في الفردوس الأعلى، بشرني وبشر الأمة، قال: لقد ندم فضيلة الشيخ محمد الشعراوي قبل أن يموت عن صوفيته وحضوره الموالد، وقال: أدين الله بما مات عليه أصحاب رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجملة الأخيرة راحت قلبي وأذنها راحت قلوب الكثيرين. رحم الله الشيخ.
طبعا له تاريخ الشيخ أحمد ألفه.
نعم
أكيد.
القضية الخطيرة الآن الحكم على النيات، ألا شخص عن صدري ولك هاني كان يقصد في البرنامج كذا، يلمز فلانا، ها يقصد فلانا، دخل إلى مكان فلان، إذن هو كذا. هؤلاء أعطوا لأنفسهم حق التنقيب عن الصدور واتهام النيات. أبو حمد الغزالي
عليه رحمة الله
قبل أن يكتب تهافت الفلاسفة كتب مقاصد الفلاسفة.
الله.
إيه معنى هذا الكلام؟ قبل أن أحكم على أخي وأصدر بشأني حكم لابد أن أدرسه دراسة متأنية واعية وأعرض ذلك على حتى أخرج بنتيجة موضوعية. إنما أنا أحكم مباشرة بالظاهر السطحي دون أن أناقش دون أن أراجع. لذلك أنا أقول لبعض الإخوة المكفراتية: لو أنت رأيت رجلا يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك،
ما كافر واللي حواليه كفر،
مش كافر بس كفر بس
اللي
حواليه أنت رب، أنت عبدي وأنا ربك، هذا قول كفر. لكن رسول الله ماذا قال؟ أخطأ من شدة الفرح. إن الأمر يحتاج إلى تريس.
آفة العصر يا شيخ، آفة العصر. أنا آسف الوقت كاد أن ينتهي. سريعا فضيلة الشيخ أحمد، احنا بقى معنا حوالي 5 دقائق. التشتت الذي يحدث في الأسرة من جراء هذه الآراء الكثيرة وهذه الفتاوى، كيف يكون الضابط؟
والله أنا بداية أحيي أخونا الشيخ أحمد عبد الرحمن وأشهد الله أنه أحبه في الله،
حبك الله،
وقد ذكرنا بعالم من أعلام الدعوة إلى الله فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين عليه رحمة الله. رأيت منه يوما أن أحد هؤلاء الأولاد الذين يعني يتصيدون الأخطاء للناس جاء للشيخ صفوت نور الدين في مكتبه بشريط لأحد الدعاة، وقد تكلم فيه عن الشيخ صفوت نور الدين كلام شديد. فما كان من الشيخ صفوت نور الدين عليه رحمة الله إلا أن عنف هذا الولد تعنيف شديد. قال له: أسألك، هل أمرك فلان أن تأتي إلي بالشريط؟ قال: لا. هل طلبت منك أن تأتي إلي بهذا الشريط؟ قال: لا. ثم جلس معه بعد ذلك يعني بما كان عنده من صفات، نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له وأن يجزيه عنه خيرا، جلس معه وبين له الحقيقة. وفعلا الخلاف الذي يحدث بين الناس اليوم بين أهل العلم سبب كبير في بعض الشباب الذين يعني ينحزون لشيخ معين أو لفكر معين، وقد يعينهم بعض المشايخ، البعض لا أقول الكل، قد يكون البعض سبب معين على هذه الفرقة. لو إن كل واحد فعل ما فعله الشيخ عليه رحمة الله عز وجل لا ذابت الخلافات و لا اجتمع الناس إن شاء الله عز وجل على قلب رجل واحد. المشاكل التي تحدث في البيوت سببها غياب الشرع. الله عز وجل قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لكن الضرب بالحديد والضرب بالخرطوم والضرب الذي سمعنا عنه من الأخت، أسأل الله عز وجل أن يرفع عنها هذا البلاء وأن يهدي لها زوجها وأن يصلح حالنا وحالها. الوعظ، أين الوعظ في البيوت؟ قلما تجد الوعظ في البيوت إلا من رحم الله عز وجل. فيؤدي هذا إلى السبب الذي يليه، الهجر. وأين الهجر في البيوت؟ المرأة اليوم هي التي تهجر الرجل، نسأل الله عز وجل السلامة. الضرب الذي أشار القرآن إليه إنما هو الضرب الخفيف الذي يعني يشعر المرأة أن الرجل غاضب منها أو فسبب الخلاف في كل مكان أو سبب مشاكل في كل مكان أو سبب الفرقة في كل مكان هو البعد عن منهج الله عز وجل. ولذلك القرآن الكريم قال وإن خفتم شقاق بينهما. إذا اتسعت رقعة الخلاف في البيت بعد الوعظ وبعد الهجر وبعد الضرب يتدخل أهل الحل والعقد من الأقارب، أقارب الرجل وأقارب المرأة للحل هذه المشاكل التي قد تحدث نتيجة البعد عن الله عز وجل. في أي بيت تجد فيه خلاف، كل البيوت لا شك أن فيها خلاف، لكن الأمور تقدر بقدرها والدرجات متفاوتة، لكن تسأل، يأتيك من يسأل عن مشاكل في البيت أو هي تسأل عن مشاكل في البيت، طب أنت تصلي ولا تصلي؟ حن يصلي وحن يصلي مرة ويترك مرات.
نسأل الله تعالى، نسأل الله الهداية للجميع. نعم. نسأل الله الهداية للجميع.
اللهم
فضيلة الشيخ أسامة، أنا أريد من حضرتك كلمة أخيرة في دقيقة إن أذنت نجمل فيها هذا الموضوع، ثم رسالة أخيرة لدرء هذه الفتنة الحادثة.
الحقيقة أنا سأختم بقصة صغيرة لن تستغرق وقتا طويلا، نتعلم منه أدب الخلاف ونتعلم منه الوحدة التي لا تفضي إلى التنازع. صلى ابن مسعود رضي الله عنه خلف عثمان في منى، والصلاة في منى يجب أن تقصر في الحج، فأتم عثمان الصلاة لتأويل عنده، إما لأنه من أهل منى كان يقيم فيها، لأنه يرى لتأويل عند عثمان رضي الله عنه، فصلى خلف عثمان 4 ركعات. فقيل لابن مسعود بعد الصلاة يا ابن مسعود صليت خلف رسول الله 2 ركعتين وخلف الصديق 2 ركعتين وخلف عمر 2 ركعتين وتصلي الآن خلف عثمان 4، لما لم تنكر عليه؟ قال الخلاف شر كله.
الخلاف شر كله. كانت هذه أجمل خاتمة من فضيلة شيخنا الشيخ أسامة سليمان. هذا نصح أخير وجهه إلى كل مسلم خالط الناس ودينك لا تكلمنه. باسمكم أتوجه بخالص الشكر للشيخين الجليلين فضيلة الشيخ أحمد يوسف جزاك الله خير، كما أشكر فضيلة الشيخ الدكتور أسامة سليمان، وأشكر إليكم أحبتي حسن الاستماع. وهذه تحيات أسرة قناة الحافظ توجه إليكم جميعا، حتى نلتقي في حلقة جديدة. استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حب وحنان.